بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
يختفي عنك فجأة دون أي مقدمات، تنقطع أخباره عنك ويرفض التواصل معك، فتبحث حينها عن الأسباب وتسترجع الذكريات، فتدرك عندها أن ربيع الصداقة تحول إلى شتاء تراكمت ثلوجه فأغلقت الأبواب بينكما. قد لا تتقبل هذا الواقع المؤلم، ولكنك تحاول التأقلم معه، فهذا الغياب والصمت أصبح واقعاً مفروضاً عليك. ستطرح الأسئلة: هل بدر منك شيء فقطع أحبال المودة بينكما؟ هل سمع عنك شيئاً وصدقه فاختار البعد؟ أم هل فاتتك بعض الإشارات التي تقول إنه ليس الصديق المناسب؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي قد تطرحها عندما يقرر صديقك أن يبتعد عنك وتنتهي تلك الصداقة التي اعتبرتها يوماً ما أثمن ما تملك. نتحدث هنا عن أصدقاء فرقهم موقف ما. أصدقاء لا يعني أن أي منهما كان سيئاً، بل ربما أخفق الاثنان في استيعاب كل العلامات التي كانت تقول منذ البدء إنهما لن يستمرا طويلاً، أو إنهما ارتكبا ما يكفي من الأخطاء التي قادتهم لهذه النهاية، فانفلت عقد السوار الذي جمعهما بعد أن كان لامعاً لأيام حاملاً أجمل الذكريات والمواقف. من منا لم يتعثر بمثل هذه التجربة؟ والبعض منا لم تعنه كل الذكريات والسنوات الطويلة على نسيان صدمته في ذلك الصديق. هذا هو الموضوع الذي تتمحور حوله رواية بودكاست صفحات، رواية يابانية عن الصداقة والمجتمع والجانب المظلم داخل كل شخص منا. خلال الأسبوع الأول من صدور هذه الرواية بيع منها أكثر من 1,000,000 نسخة في اليابان فقط. قصة قد تبدو بسيطة، ولكن بعد قراءتها تكتشف أنها تحمل جانبا من الواقعية والظلمة. سنعرض لكم ملخصا عن رواية تسكورو تازاكي عديم اللون للكاتب هاروكي موراكامي، وبعدها سنناقش الموضوع الذي طرحه الكتاب مع ضيفتي الاستشارية الأسرية الدكتورة عزة حامد زيان. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. نبدأ هذه الحلقة إذن بملخص عن الكتاب.
تذكر تازاكي عديم اللون رواية عن شاب يعاني من صدمة قاسية في مقتبل عمره، وعن أشباح تلاحقه كي يعثر على ذاته.
قيد الصنع أو في طور التكوين، هذا ما تعنيه كلمة تذكر اليابانية، والواضح من العنوان أن القصة عن سيرة البطل الذي يبلغ من العمر 36 عاماً ويعمل في بناء محطات القطارات وصيانتها، ويمضي وقته في البحث عن طرق لتطوير هذه المحطات.
ولكن ما هي قصة تذكر تازاكي؟ هو شاب ينتمي إلى مجموعة من الأصدقاء في المدرسة الثانوية، وفجأة تقرر المجموعة إبعاده دون سبب واضح. يقرر بعدها تازاكي البحث عن أصدقائه القدامى ليعرف لماذا قرروا إنهاء صداقتهم به.
ندخل قليلاً إلى تفاصيل القصة. في بداية الكتاب زملاء المدرسة يتجمعون ويتبادلون قصصهم، ماذا فعلوا في الحياة، من تزوجوا، وأين ذهبوا خلال السنين الماضية. بعدها تسير الأحداث لتتكشف الأسرار التي يحملها كل شخص.
مجموعة من الأصدقاء كان بينهم انسجام كبير، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية قرروا الالتحاق بكليات داخل المقاطعة عدا تازاكي الذي اختار الالتحاق بكلية الهندسة في طوكيو. استمر لقاؤه بأصدقائه خلال السنة الأولى، ولكن مع السنة الثانية اتصل به أحد الأصدقاء ليخبره بأنهم لا يرغبون في رؤيته مرة أخرى.
يقول تازاكي: كنت قريبا منهم كأنهم امتداد لجسدي، البحث عن سبب أو السعي لتصحيح سوء التفاهم لم يكن في بالي، كنت ببساطة في صدمة، لم أحتمل البقاء يوما آخر، كل ما استطعت التفكير فيه أن أذهب بعيداً عن هذا المكان.
تازاكي شعر حين ذاك وهو في سن 20 بأن أصدقاءه ألقوا به من المركب إلى وسط البحر. عانى من الاكتئاب وانعدام الثقة بالنفس وفكر في الموت، ثم تعافى بعدها وقرر أن لا يفكر في الموضوع.
بعد تعافيه قرر تازاكي أن يذهب إلى أعضاء المجموعة الأربعة واحداً واحداً ليسألهم لماذا لم يرغبوا في صداقته ولماذا تخلصوا منه. فالرواية تصور عن تصرفات الآخرين الغريبة، والحل الذي خرج به الكاتب هو أن يزور البطل الماضي ويقابل أصدقائه وجهاً لوجه ويضع حداً للغز.
تذكر تزاكي عديم اللون رواية تنتمي إلى نوع أدبي يدعى قصة البلوغ، يتمحور حول انتقال الإنسان من مرحلة الطفولة والمراهقة إلى النضج.
كتب موراكامي روايته هذه عن إنسان لا أهمية له، وأدى الكاتب دور عالم اجتماع يبحث في أنواع أفراد المجتمع، وعرض عبر شخصية البطل الرحلة الذاتية التي يخوضها كل منا في اكتشاف الحياة وتغير شكلها من الطفولة والمراهقة حتى النضج.
يقول صديق تازاكي: نحن نمضي في الحياة، نكتشف تدريجياً من نحن، كلما زادت اكتشافاتنا زادت خسارتنا لأنفسنا.
كلنا اتعرضنا لعلاقات صداقة أحياناً ناجحة وأحياناً فاشلة، احيانا زي ما حضرتك بتقولي كده بينسحب بعض الاصدقاء، واحيانا الحمد لله برضو بيبقى عندنا اصدقاء مستمرين طول الحياه.
كما قالت ضيفتي، من منا لم يتعرض لهذا الموقف؟ من منا لم يستغني عنه صديقه فجاه ومن غير اي سابق انذار؟ عن الاسباب التي تدفع البعض للانسحاب المفاجئ وخاصه الاصدقاء، قالت عزه حام الزيان:
تعالي نقول ان انسحاب الصداقه، او تعالي نقول كمان الانسحاب بمفهوم عمومي اكتر، انسحاب اي حد من علاقه اجتماعيه، سواء كنا اصحاب، سواء كنا يعني في تعارف مثلا، علاقه تعارف عاديه، اي شخص بينسحب من حياتنا بينتج عنه الم ومنتهى الالم، وخصوصا لو كان انسحاب مفاجئ. وعلاقة الأصدقاء أو علاقات الصداقة كمان خلينا نقول من أهم العلاقات الاجتماعية اللي ممكن نمر بيها طول حياتنا. الأصدقاء المنسحبون بيبقى طبعا ليهم أسباب انسحابهم، ولكن خلينا نقول في أسباب ما بتكونش معلنة، في أسباب أوقات بتكون خفية، أوقات كمان في صديق بيكون لمح أو يكون صرح على مدار الصداقة أو مراحل الصداقة إنه هيمشي، إنه صديقه مش فاهمه، صديقه مش مستوعبه، صديقه ما بيديلوش تعالي نقول المعطيات الصحيحة للصداقة، لأن حتى للصداقة معطيات. لازم كل ده نكون حاطينه في اعتبارنا وإحنا في علاقتنا بصديقنا. فأوقات صديق من أو طرف من الاثنين ما بيكونش مقدر للي إحنا قلناه، ما بياخدش باله مع مرور الوقت والصداقة المستمرة ما بينهم انه في اوقات بتقع بعض الحاجات كده صديق ما بياخدش باله منها، فبتكون النتيجة في الاخر ان الصديق بيمل من الصداقة، ما بتكونش كمان الصداقة بالنسبة له مجدية، فبيقرر الانسحاب المفاجئ.
وعن الفكرة التي جاءت بها الرواية، فكرة انسحاب الاصدقاء فجأة ومن غير مبرر او عتاب، فسرت ضيفتي هذا التصرف وقالت:
صديقة مؤلمة للغاية انه ينسحب فجأة، يعني صديق اتعود على صديقه، اتعود انه يكلمه ويشوفه وينصحه، حتى لو كان في ما بينهم مثلا مشاكسات خلينا نقول، ولكن الاثنين متعودين على بعض بشكل معين، فجأة كده هذا الصديق ما بيكونش موجود في حياة صديقه، فبيترك قد ايه ألم وجرح بالنسبة لصديقه. صداقة هي ايه؟ نتفق على انه صداقة دي من اهم العلاقات الانسانية الموجودة في الحياة، اللي بتأثر علينا بشكل مباشر، بتأثر حتى تأثير نفسي واجتماعي. خلينا نقول كمان الصداقة دي بتخلينا نطور من شخصيتنا للأفضل كمان. صداقة كمان بتخلينا يعني قلنا نفسيا بنكون أحسن كتير، فيها اهتمام متبادل، فيها محبة صادقة نبعا من القلب، ودي كمان خلينا نقول إنها مش كتير الأيام دي. أوقات بنكون أو بنصادف علاقات عابرة، صداقة عابرة، ولكن الصداقة النبعة من القلب والحب النابع من القلب من صديق لصديقه دي الحياة برضو ما بقيتش كتير. خلينا كمان نقول ان الصداقة لازم تكون مستمرة عشان نطلق عليها اسم او لفظ الصداقة، لازم تكون مستمرة بشكل دائم حتى ما بين قوسين كبار وان كثرت مشاغلنا ومشاغل حياتنا.
هل الصداقة فن او قواعد قد تحمينا مثلا من التوتر، من الاكتئاب، من مطبات الحياة؟
الله، فعلا للصداقة قواعد. اولا مش اي حد ينفع يكون صديق مبدئيا كده، لازم يكون عنده رغبة في صداقتي، ولازم يكون عندي رغبة داخلية حقيقية في صداقة هذا الشخص. لازم كمان من القواعد الأساسية للصداقة نكون احنا الاثنين عايزين بعض ناجحين متميزين سعداء بنجاح بعض. كمان نكون مهتمين بإيه؟ مهتمين بحياة بعض، باللي احنا حتى بنقوله لبعض، يسمعني، يشجعني، يدعمني، كمان مهم جدا جدا يقدرني. التقدير حاجة مهمة جدا جدا في حياة الأصدقاء. لما نغلط في حق بعض وده بيحصل أوقات نفهم بعض غلط مثلا أو نتصرف تصرفات ممكن تغضب الآخر، لازم الصديق يعتذر لصديقه والطرف الآخر يقدر هذا الاعتذار ويغفر له ويتسامح معاه. مهم قوي كمان أحس مع صديقي بالأمان، ودي من أهم قواعد الصداقة. أحس إن أنا يعني تعالي نقول إنه أنا متأمن عليا زي ما بيقولوا كده، مهما أقول من سر صديقي بيستوعبه وخلاص بيكون نخلي بالنا بقى دير أسرار وكاتم أسرار وصندوق أسود للأسرار، لأنه برضو مش كتير هذا الصديق الكاتم للسر. والأهم كمان في أوقات الانسحاب اللي احنا اتكلمنا عليها، وقت ما ينسحب أو أنا انسحب من حياة صديقي، نكون برضو محتفظين بكاتم السر، مش غدار مش فضاح، ولكن كاتم للأسرار حتى بعد الانفصال أو حتى بعد ما صديقي ينسحب من حياة صديقه.
وفي أثناء حديثي مع الدكتورة عزة طرحت عليها نقطة مهمة تتمثل بخطر الصداقة، ومتى يمكن لهذه الصداقة أن تهدد صحتنا النفسية؟
خطر لكل اللي احنا قلناه ده ما بقاش حقيقي واقع بالفعل. يعني لو كان صديق غير مهتم غير مقدر، صديق غيور من صديقه، صديق تعالي نقول غير مقدر لصديقه، صديق بقى سلبي جدا جدا ناحية صديقه أو تجاه صديقه، هنا بتكون العلاقة علاقة قد إيه مرهقة جدا بالنسبة لهذا الصديق، لأنه خلاص بتفقد مفعولها وبيفقد أثرها الطيب بالنسبة لهذا الصديق، فبتكون علاقة فاشلة وعلاقة سلبية ولازم هذه الصداقة تنتهي.
يعني هل هناك خطوط حمراء للصداقة يجب أن لا نتجاوزها؟
طبعا طبعا. تعالي نقول انه اي علاقة مهما كانت لازم يكون لها خطوط، ويعني حدود لازم لا اتجاوزها. تعالي نقول علاقة الزوج بالزوجة برضو لازم يكون في حدود معينة ما بين الزوج والزوجة. تعالي نقول علاقة الابن بالاب او بالام او الابنة بالاب والام لازم يكون في خطوط وحدود لا يتجاوزوها. كمان العلاقة او علاقة الصداقة اللي احنا بنتكلم عليها لازم يكون في خطوط حمراء، لازم يكون فيها حدود لا نتجاوزها. زي ايه؟ اولا السر، ما ينفعش اقول لصديقي اي سر، لانه في اسرار متصلة بشكل مباشر باسرار بيتي وزوجي واطفالي مثلا، اسرار اهلي ما ينفعش ابوح بيها لصديقي. فالسر مش اي سر يتقال للصديق، ومش كل شيء يتقال للصديق. حاجة تانية من ضمن الخطوط والحدود مفردات الكلام. مش معنى ان انا في علاقة صداقة مع هذا الشخص انه اقوله او ده يسمح لي اني اقوله كل شيء واي شيء مهما كان متجاوز، انه للأسف حتى بنلاقيها مع الشباب حاليا، بنلاقي تجاوز حتى بالألفاظ. تعالي نقول ايه، كل ما تجاوزنا الشباب كل ما تجاوزوا كل ما عندي درجات صداقة، وطبعا ده غلط. ولكن الصديق بيحافظ على مفردات كلامه، مش اي كلام يتقال. الكلام ده يودينا للكلام الجارح. مش معنى انه صديق من حقه انه ينصح صديقه او انه يوجه صديقه، مش معنى ده انه يديله الحق انه يقول له كلام جارح. ممكن الكلام الجارح ده يكون لامس بشكل مباشر لكرامته او لاحترامه لنفسه. لازم نأكد على فكرة التعامل بأدب وتهذيب مع الاصدقاء.
الرواية التي نتحدث عنها في بودكاست صفحات تنتمي الى نوع ادبي يدعى قصة البلوغ، أي أن الرواية تتمحور حول انتقال الإنسان من مرحلة الطفولة والمراهقة إلى النضج، فكيف تتأثر الصداقة في كل مرحلة من مراحل الحياة؟
لازم نراجع في كل مرحلة، هل الأصدقاء اللي في حياتنا دول مناسبين لينا ولا لا؟ مناسبين لوضعنا الاجتماعي أو لا؟ مناسبين لفكرنا أو لا؟ لنضجنا أو لا؟ لأن في كأشخاص بنختلف حسب يعني ما بنتعرض له المواقف، وحسب وظائفنا وحسب أشياء كتير نضجنا حتى بيختلف من فترة لأخرى. فلازم حتى أصدقائنا يكونوا على مستوى النضج، فكل شوية كده نعمل عملية فلترة للأصدقاء دول، لأنه أوقات بتدخل أو بيدخل عامل الغيرة ما بين الأصدقاء، فنلاقي صديق ارتفع مقامه وشأنه مثلا، وصديق آخر ما عندوش طموح ما عندوش هدف. فمش هقول استنى في مكانه، ولكن تقهقر كمان. فأحيانا ونحن بشر بتدخل الغيرة وبيدخل الحقد والحزن، فده بيأثر طبعا على التعاملات وعلى حتى النصح ما بين صديق لصديقه، فلازم نفلتر أصدقائنا. أما عن مراحل الصداقة فطبعا في مراحل كتير للصداقة. أول مرحلة كده احنا بنتعرف وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم مين الشخص ده، وفي مرحلة التعارف اللي احنا ممكن نتعرف على أصدقائنا في منصات كتير جدا، يعني احنا ممكن نتعرف عليهم مثلا في مناسبات اجتماعية مثلا على الفيسبوك، وده طبعا أتاح لنا فرصة كبيرة جدا جدا للأصدقاء. في الموضوع ده عايز أقول حاجة، كان في زمان مقولة بتقول إيه، اللي ما كانش عنده فرصة لتكوين صداقات سابقة قبل كده في مراحل عمره السابقة خلاص فرصته راحت. احنا بنبشر الناس ونقول لهم لا انتوا فرصتكم ما راحتش، لانه مع تطور الزمن والوقت بقى لينا مسموح قوي ومتاح جدا التعارف في مجالات عديدة. بقينا بنروح نوادي اكتر او بنمارس رياضة اكتر، الكلام ده ما كانش يمكن موجود زمان بشكل واضح. في كمان مواقع التواصل الاجتماعي، في عندنا مثلا اللي بيشارك مع جمعيات خيرية، كل دي منصات مفتوحة عرفتنا على أشخاص جدد، فبقى سهل جدا التعارف وسهل كمان تكوين صداقات، أو في الأول تكوين فكرة عن هذا الصديق وبعد كده تكوين صداقات. فتعالي نرجع لأول مرحلة بنتكلم فيها هي مرحلة التعارف. خلاص احنا تعرفنا، شفنا هذا الشخص، اتعاملنا معاه وارتحنا له، ودي أول مرحلة. تاني مرحلة بقى الموجه، الصديق الموجه. يعني ايه الصديق الموجه؟ اللي بيساعدنا وبناخد رأيه حتى في يعني في أقل حاجة، في أي شيء، في أي موضوع، فبيدينا رأيه ورأي مناسب. وبالمناسبة الصديق الموجه مش لازم يكون أكبر مننا سنا، ولكن عنده خبرة مثلا، خبرة علاقات أو مثلا في وظيفة معينة، فكون عنده فكرة ووجهة نظر خلته ينفع يكون صديق موجه. تاني مرحلة وهي الصديق، الصديق عشان نطلق على هذا الصديق لفظ صديق لازم يكون قضينا مع بعض وقت مع بعض بقى، وارتبطنا بشكل أكبر عشان نكون أصدقاء. ندخل في المرحلة اللي بعدها وهي الصديق الجيد. عشان يكون صديق جيد، وصديق الجيد ده بالمناسبة ده جزء من دايرتنا الداخلية، عارف عن حياتي كتير، ممكن يكون مش صديق واحد، احنا بنتكلم صديق اكتر من صديق، صديق واثنين وثلاثة واربعة، دول اصدقاء جيدين عارفين جزء كبير من حياتي بستشيرهم، بناخد وندي كتير مع بعض، بنرتاح في المعاملات ما بيننا. نيجي بقى لاخر حاجة وهو اعز الاصدقاء. مين اعز الاصدقاء؟ ده افضلهم، اكتر واحد قريب من قلبي، اكتر واحد فهمني، اول واحد اجري عليه اقول له حاجه فرحتني او حاجه زعلتني، اول واحد كمان اخد رايه وانا متاكده تماما انه هيديني افضل النصائح.
كيف يمكن لصديق نعرفه لمده سنين طويله مثلا ونحن اعز الاصدقاء وفجاه تتحول هذه الصداقه لعداوه؟ ماذا يمكن ان افعل في هذه الحاله؟
الحاله دي اولا ليها علامات، يعني الحالة للأسف السيئة دي ما بين الأصدقاء، تعالي نقول إن في علامات ومؤشرات كده بتوديني للمرحلة دي. أولا ألاقي المعاملة اتغيرت، ظهرت غيرة كانتش ظاهرة، ابتدى أطلب منه يلا نتقابل نخرج سوا أو نتكلم، ما عنديش وقت، ما بقاش عنده وقت ليا، كلامي بالنسبة له مش مهم خالص، انتقادات مستمرة، مش شايف فيا إلا الجانب السلبي فقط في العلاقة أساسا. وبحس كمان ممكن كمان يوصل الإحساس إنه ما يحب ليش الخير، الإحساس ده بيكون متملك الصديق في آخر المرحلة للأسف. يعني في المرحلة دي لازم أراجع نفسي وأشوف هل هو ده الصديق اللي ابتدينا مع بعض صداقتنا، ولا أنا اختلفت هو اختلف، واختلفنا ليه، ونبتدي احنا الاثنين نراجع بعض، ولازم نقول لبعض. يعني أول ما ملمح من الملامح دي تبان، بس ما بين قوسين كده، لو أنا عايز أحتفظ بهذا الصديق في دايرتي وعايز أحتفظ بيه حقيقي صديق، لازم أقول له ونبهه، لو تغير لازم أقول له حتى أذكر له ملامح تغيير، لأنه في كمان سوء فهم وسوء ظن في الحكاية ممكن يدخل. يعني ممكن صديقي ده يكون متعرض لظروف معينة مثلا أنا معرفش عنها حاجة، يكون تحت تأثير نفسي معين أو لظروف اجتماعية معينة أو ظروف مادية معينة أنا معرفش عنها حاجة، فابتدي أفسر غلط وبالتالي أتصرف غلط.
إذن دكتورة عزة، أنت تتفقين بالفعل مع الحل الذي خرج به الكاتب، وهو أن يزور البطل الماضي ويقابل أصدقائه وجها لوجه ويضع حدا للغز هذا البعد؟
جدا، ان احنا لازم نقول لبعض، لازم ننبه بعض، ولكن لو احنا عايزين نحتفظ بصداقتنا مع بعض، ولو عايزين نحتفظ كمان بالصداقة، لو حاسين انه فيها خلل لازم كمان نراجع الصداقة ونرجع الصداقة بعد كده. لو حاسين انه الصداقة دي بتنتهي او انتهت فعلا. اوقات لو انا عايزة هذا صديق من تاني لازم ارجع صداقته من تاني.
اذا اعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والاصدقاء، كما يمكنكم ايضا تحميلها عبر منصات البودكاست ابل وجوجل وباقي المنصات الاخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا ايضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.